بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية. وبالنسبة لمسألة مرت معنا في الدرس الماضي في التيمم، قلنا الصلاة المجموعة لو تذكرون، فالمؤلف ذكر أنه لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وهذا مذهب المالكية، والمالكية والشافعية. أما الحنابلة يجوزون هذا، أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وهذا كما قلنا يعني لعل أقرب، لأنه هو الأيسر وما في تكلف. كل إنسان يجمع بين صلاتين يتيمم لكل صلاة، تلاحظ في شيء من التكلف فاصل يعني. ثم كذلك يعني هذا هو الأقرب من حيث التعليل، لأنه كما عرفنا الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، والتيمم على قول الجمهور أنه مبيح، يبيح الوقت يعني يتجدد في كل وقت. بالنسبة للذي يجمع يكون الوقت واحدا، والله أعلم. ثم كذلك يعني ترجيح الشيخ بن باز صحيح، أنا راجعت الاختيارات الفقه كتاب اللي عندي بالنسبة لشيخ بن باز، بالفعل هو مع الحنفية وابن تيمية أن التيمم رافع مؤقت. أنا كأني وهمت بين ترجيحه لمذهب الشافعية في الغبار والتراب، ويرجح هذا اشترط التراب، أن يكون الصعيد هو التراب، كأنه اختلط علي بين هذا وهذا. الله المستعان، استغفر الله. وكذلك بالنسبة لما لا نفس له سائلة، ذكر إمام أحمد أن الحشرات التي تعيش في النجاسات هذه نجسة، ذكر هذا، حتى مثلوا بالصرصار الذي يعيش في أماكن النجاسة، قالوا هذا نجس وما يخرج منه نجس، لأن يتغذى بالنجاسة أصلا. الله أعلم. فرق تولد الدود والصرصار أظن وقفنا وين بعدين؟ والحيوان كله طاهر. طيب، إذن يقول السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ومن أحدهما. والأصل طهارة كما ذكر هنا، قال: لأن مخلوقة لمنافع العباد، ولا يحصل الانتفاع الكامل إلا بالطهارة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني هذا هو الأصل في الأشياء. قال: واستمر مالك رضي الله عنه على ذلك، يعني عند المالكية حتى الكلب وحتى الخنزير، عند المالكية كل هذه الحيوانات طاهرة، وما يتولد عنها من لعاب وغيره كل هذا طاهر عند المالكية، يعني هذا أوسع المذاهب. قالوا: هذا هو الأصل. واستثنى الشافعية والإمام أحمد الكلب والخنزير، كما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالرجس يعني بمعنى النجس، يدخل في الرجس هنا معنى النجاسة مع التحريم. طبعا عند بالنسبة ل يعني الشافعية والحنابلة يستثنون الكلب والخنزير، يستثنون الكلب والخنزير أنهما يعني نجسان. طبعا الكلب استدلوا بالحديث: طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. فقالوا هذا يدل على شدة نجاسته، إذا كان اللعاب من الكلب يحتاج إلى هذا الغسل، فاستدلوا بهذا على أنه نجس، يعني هذا ما تولد عنه. فالأصل قالوا من باب أولى أن يكون نجسا. عند الحنفية أن الكلب، طبعا الحنفية استثنوا الخنزير فقط، استثنوا الخنزير قالوا هو نجس، لكن الكلب عندهم فرقوا بين العين واللعاب، فقالوا هو يعني عينه ليست نجسة، ولكن سؤر الكلب رطوباته هي النجسة. وهذا رجح ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه قوة لأن الحديث جاء يعني ولوغ الكلب، قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، وإن كان القول الآخر أيضا فيه قوة، الله أعلم. صحيح، يعني هو قول الشافعية والحنابلة طبعا فيه قوة وهو الأحوط، لأن هو يعني كل يستدل بوجهة نظره، وبالفعل يعني هذا في النهاية يجعلك أحيانا يعني تقف في الترجيح إلى أن يتبين لك أكثر، الله أعلم. طبعا هو ابن تيمية يعني يستدل بهذا، يقول هذا من باب عموم البلوى، وكانت الكلاب تخالط الناس وكذا، الله أعلم. يعني مثل الحمار يعني عند جمهور العلماء أنه طاهر، لأنه قالوا هذا من عموم البلوى أيضا، يعني كما عند الشافعي ما ذكروا الحمار، فهذا يدل على أنه طاهر، أنه كان يركب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فرق بينه وبين الكلب، لكن الله أعلم. فمرات تشوف هذه قرينة وهذه قرينة، أي القرينتين أقوى، وهذا أحتاج إلى فقه، والله أعلم. لا، هو ممكن يحملون الرجس هنا على المعنوي، يعني أنه محرم أكله فقط. نعم، الله أعلم. طيب، طبعا كذلك ما يشبه الكلب، يعني سباع البهائم، الأسد، النمر، وكذلك سباع الطيور، فأيضا هذه فيها خلاف. تلاحظ هنا ما استثناها لأنها في مذهب الشافعية طاهرة، وهذا عند المالكية والشافعية، يعني خصوا الكلب فقط، أما باقي السباع عندهم طاهرة، أنه هو الأصل في الحيوانات. عند الحنفية ورواية عند الحنابلة أنها نجسة، يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب، فيعني قرن بين السباع والكلاب، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لا، أو الحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم، فذكر السباع هنا قالوا يعني ما ذكرت إلا لأنها يعني لعابها يؤثر في الماء ينجسه، ماذا أحوط والله أعلم. لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أقرهم على هذا لما ذكر لهم شيء يعني يدل على أن هذا بالفعل مما ينجس الماء. الله أعلم. طيب، قالوا والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم. نعم، ومر معنا في أول الكتاب لو تذكرون حرمت عليكم الميتة وتكلمنا عن بعض التفاصيل فيها. نعم، والاستثناء جاء في الحديث، طبعا الحديث رفعه معلول لكنه ثابت عن ابن عمر موقوف، وحلت لنا ميتتان السمك والجراد. طبعا قال وابن آدم، يعني إذا مات الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا لا يكون نجسا، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للأحناف. الأحناف عندهم أن الإنسان ينجس بالموت، عند الحنفية الإنسان يكون نجسا إذا مات، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان طاهر في حياته وبعد موته. يستدلون بالآية ولقد كرمنا بني آدم، كذلك في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، والثلاث أفضل. بالنسبة لولوغ الكلب هذا ثبت في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وجاءت الروايات أولاهن بالتراب وإحداهن بالتراب، وهذه الروايات الإخوة فيها نظر. التتريب في حديث أبي هريرة يعني فيه خلاف، وأبو داود رحمه الله في سننه بيّن أن رواية التتريب معلولة، لأن أكثر رواة عن أبي هريرة لم يذكروها، يعني فقط فليغسله 7 مرات فقط بدون أولاهن أو إحداهن إلى آخره. فهذا رجحه أبو داود في سننه، وكذلك رجحه ابن عبد البر أن التتريب لم يثبت في الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في أكثر الروايات، وجاء فقط من طريق ابن سيرين، لكن جمع كبير. قال وأما قال أبو داود بعد أن روى الحديث وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام وأبو السدي عبد الرحمن، يعني 6 تقريبا لم يذكروه عن أبي هريرة. لذلك الإمام مالك ما يقول بالتتريب، يعني يقول بالعدد دون التتريب. لكن جاء التتريب في حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، هذا جاء في حديث عبد الله بن مغفل. والذي عليه يعني الجمهور أو نقول الشافعية والحنابلة أن هذه الغسلات 7، وقول عفروه 8 بالتراب يعني الثامنة تكون مع إحدى الغسلات السبع، فهي سبع غسلات، لكن إذا فصلت التراب عن الغسلات الباقية تكون ثامنة، فهي من حيث العدد ليس من حيث الترتيب الثامنة بالتراب، يعني ممكن أن تكون مع أول يعني غسلة أو تكون مع آخر غسلة، فهذا ثبت في حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم الله أعلم. فإذن هذا عند الشافعية والحنابلة أن يستخدم التراب، عند المالكية يغسل سبع مرات بدون تراب، وعند الحنفية لا يجب العدد ولا التتريب، لأن يعني يذكرون أحاديث أخرى لكنها ضعيفة. أما الخنزير ذكر عندك أن هذا في الجديد أنه يغسل سبع مرات، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، والحنابلة عندهم أن النجاسات كلها تغسل سبع مرات، لكن هنا ذكر عندك في الحاشية أنه في القديم أنه يغسل مرة كسائر النجاسات، قال إن التغليظ في الكلاب إنما ورد فطما لهم عما يعتادونه من مخالطتها وزجرا، هذا القول رجحه النووي. قال والراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يريد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد يعني، وهذا هو الأقرب، النص ورد في الكلب، أما غيره من الحيوانات ما ورد فيه شيء.
هل يجدون التتريب أيضا في الخنزير؟
لا ما أدري الآن، هنا
المذهب المتأخرين تسبع في كل النجاسات،
لكن إيه لكن التتريب لا ما أدري، أنا في بالي ان للسبع ايه، عند الحنابلة عندهم اي نجاسة تغسل سبع مرات، يذكرون بعض الآثار لكن فيها نظر طبعا، ما ثبت في هذا الشيء الله أعلم. ذكر هل يقوم الصابون مقام التراب، رجح النووي انه نعم، وعند الرافعي أن في الشافعية قال أظهر في الرافعي أنه لا يقوم، أن هذه طهارة يعني أقرب ما تكون للتعبد، لكن أيضا كما ترى يعني هذه كلها فيها وجهات نظر، ممكن يقال أن يعني تراب مادة مطهرة في زمانهم من أيسر ما يكون مع الماء. عن اليوم أيضا يذكرون أشياء في التراب أن يعني يميت الجراثيم التي تكون يعني في الكلب في لعاب الكلب، وهذا يذكرونه أن التراب يعني من أبلغ المواد المطهرة، وهذا ثابت علميا أن التراب من أبلغ المواد المطهرة يعني عالميا، هذا من رحمة الله تعالى جعل يعني فرش الأرض بالتراب. وذكر ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، هذا قول الجمهور خلافا للحنابلة في رواية، كان أيضا هذا في ها؟
ايه
سبع ايه نعم ايه أيوة، فعند ذكر أخونا أن هذا عند المتأخرين من الحنابلة أنها إيه زين نذكر إيه
رجح أن
طيب، والجمهور على أن النجاسة إذا أزيلت بأي عدد فهذا يكفي حتى لو كانت غسلة واحدة. طبعا هنا ذكر قال والثلاث أفضل لأن ذلك إزالة نجس، فيستحب التثليث فيها كالأحداث. تلاحظ أن هذا أيضا قياس يعني مع الفارق، لأن الحدث ورفعه هذا من باب التعبد لله في الوضوء مثلا، يعني يغسل المسلم أعضاء الوضوء 3 مرات هذا تعبدا. أما النجاسة أمرها عقلي، هي عين نجسة تزال بأي عدد، والله أعلم. طيب نعم ايه،
هل الصابون يكفي على التراب؟
يمكن انا اشرت سريع لها. ذكرت النووي قال يقوم مقامه سلامة الله، والرافعي عند الشافعية هذا الأظهر أنه لا يقوم، وقلنا يعني الأمر واسع الله أعلم، يعني هذه المواد مطهرة يعني، والتراب فيه تطهير، وإذا نظرنا إلى جانب التعبد يمكن يغلق هذا الباب، فالله أعلم. إيه لا شك، لا شك أن البقاء على التراب والسنة هذا هو الأصل، الله أعلم. طيب ما أدري، هو يذكر مسائل نحن ما أريد توسع فيها، لكن طيب قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت. طبعا هذا بالإجماع كما ذكر النووي هنا في شرح مسلم، وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. ذكر عن سحنون أنها لا تطهر، قال هو محجوج بإجماع من قبله. قال وإن خللت بطرح شيء لم تطهر، إن خللت الخمر يعني تحولت إلى خل بطرح شيء فيها مثل بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر، وهذا عند الشافعية والحنابلة، ورواية عند المالكية. خلافا للحنفية والراجح عند المالكية، يعني الحنفية والمالكية عندهم أنها حتى لو خللت بطرح شيء طهرت، قالوا أن هذا إصلاح لها، هو جائز بدل أن تكون نجسة تعالجها فتصبح طاهرة، فقالوا يعني هذا إصلاح لها وهو جائز فتطهر. لكن الأقرب هو مذهب الشافعي والحنابلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس سئل عن الخمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، رواه مسلم. وكذلك جاء في رواية أبي داود أن أبا طلحة، يعني تبين رواية مسلم أن أبا طلحة رضي الله عنه أسلم وعنده خمر لأيتام، قال يا رسول الله أخللها؟ قال لا أهرقها. فعومل بنقيض قصده، هذا الذي يخلل عومل بنقيض قصده. وكذلك ثبت عن عمر عند عبد الرزاق قال لا يحل خل من الخمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها، لا يحل خل من الخمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها، يعني إذا تغيرت بنفسها تكون حلال، أما إذا غيرها الإنسان تكون حراما. وهذا كل الإخوة مبني على أن الخمر نجسة، يعني هذا كله مبني على هذا القول، وهذا القول هو الذي عليه عامة أهل العلم أن الخمر نجسة، يعني هذا مذهب الأئمة 4 وعامة العلماء. حتى ذكر ابن رشد أن الذي خالف في هذا يعني هو شذوذ من أهل العلم، إيه شيخ مالك ربيع، نعم ربيع الرأي، وكأن واحد معه بعد لكن هذا هو فيه طبعا كلام، لكن يعني الذي عليه عامة العلماء طبعا أولى،
هو على الترجيح من الجمهور يقولون هذا في إجماع قديم أصلا.
هم يذكرون هو هذا يعني أن هذا مذهب عامة أهل العلم. طبعا يستدلون بالآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وطبعا رجس يعني تحتمل النجاسة المعنوية وتحتمل النجاسة الحسية، والقاعدة أن المشترك يمكن أن إذا أمكن حمل على كل المعاني فيحمل عليها، وهذا بالنسبة للخمر ممكن متحقق يعني فيمكن أن يحمل على كل المعاني. أما إراقة الصحابة للخمر في طرقات المدينة هذا لا يعني طهارة الخمر، لأن هذا مصلحته أرجح حتى لو كانت نجسة، لكن من باب التغليظ في تحريمها والتخلص منها فتراق، لا شك أن هذا في مصلحة كبيرة، وهم يعلمون النجاسة ويتوقونها مثلا. نعم يعني فما يرد قول عامة العلماء بأدلة يعني هكذا محتملة. نعم طبعا هم مالوا إلى هذا القول ورجحوه، لكن هذه من المسائل اللي تجد فيها هذا الخلاف بين المتأخرين والأكثر العلماء المتقدمين. وفي مثل هذه المسائل دائما نقول لإخوة يعني لا شك أن هؤلاء مشايخنا يعني ونحترم وجهات النظر، لكن لا شك أن الأقوى ما عليه عامة العلماء في فهم النصوص، يعني هي مسألة فهم للنصوص فقط، فلا شك أن فهم المتقدمين يقدم، خاصة إذا كان مثل هذه المسائل التي فيها شبه إجماع. يعني ما نقول إذا قلنا ما يعني نتنزل ما نقول إجماع، لكن نقول شبه إجماع، فهم فهموا هذا من النصوص من الآية. فيأتي مثلا في زماننا عالم متأخر، نعم تحترم وجهة نظره، لكن يقول لا الآية ليس معناها كذا معناها كذا. طيب الآن أنت لو تتخيل هذا يخالف فهم عامة العلماء في القرون المتقدمة وساروا على هذا، هذا لا شك أنه يعني لا شك أن هنا الأقرب قول عامة أهل العلم، وهذا تجده في مسائل يعني في بعض المسائل. فمثل هذه المسائل على الأقل طالب العلم يتريث يعني فيها، لا شك لأن ما عليه عامة العلماء الإخوة يعني هؤلاء من يعني جمهور العلماء خاصة المتقدمين منهم، يعني هؤلاء أئمة الدين الذين يقتدى بهم والله تعالى يعني فضلهم ونشر علومهم، كل هذا لأجل ماذا؟ لأنهم يعني سهلوا الدين للناس، فلا شك أنهم أعلم الناس بالحق وأقرب الناس إلى الحق. إذا كانت مسألة خلافية فيما بينهم نعم ينظر في الأدلة ويحاول طالب العلم يجتهد في الأدلة ولعله يميل إلى قول، لكن لما ترى مثل هذه الأقوال يعني عامة أهل العلم على نجاسة الخمر مثلا، فهنا الله أعلم يعني ينبغي على طالب العلم هنا أن يتبع من هو يعني أقرب لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه عامة العلماء من قبله، الله أعلم. الحين ما أنا صراحة ما راجعت هذا التفصيل، لكن يعني أيضا هذه مسألة أخرى، يعني مسألة العطور التي فيها كحول، أنك تعرف أن الكحول ليست كلها يعني كحول نجسة، ما أدري أنتم دارسين في عطور سامة يقولون وليست من باب أنها نجسة، يعني ما فيها إسكار، هو النجاسة متعلقة بعلة الإسكار، يعني التحريم والنجاسة معلقة بعلة الإسكار، لكن قالوا هذه مادة غير مسكرة لكنها سامة مثلا، هذا صراحة يحتاج إلى تفصيل وأظن فيها بحوث طبعا مسألة فيها. وبعضهم يقول إذا كانت النسبة خفيفة يعني الله أعلم. ولا شك أن إذا احتاط الإنسان ما استعمل هذه العطور هذا أحسن، لكن إذا بحث وتحرى وعرف أن يميز فهذا طيب أيضا الله أعلم. طيب، وهنا طبعا ذكر يعني تبعا لهذه المسألة قال إن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه قالوا فإنها تطهر، يعني وهذا عند الجمهور أيضا إنها تطهر خلافا للحنابل. الحنابل قالوا في هذه المسألة إن قصد يعني تطهيرها ما تطهر، لكن إذا ما قصد تطهر. لكن لعل ما عليه جمهور أهل العلم أقرب، لأن هنا يعني المقصود تخليل الخمر يعني يكون بفعل مباشر من الإنسان. نعم، لكن المقصود يعني إلقاء شيء، معالجتها بشيء، فالله أعلم. والله أقول الحنابلة أنا تأملت في فيه قوة طبعا، لأن لكن هم نعم لا طبعا هو ما يجوز، لكن هو المقصود أن الآن هذا موجود مثلا أي طريقة، يعني كان محل يبيع خمر مسكه مثلا المسؤولين، والآن ماذا نفعل بها؟ هل يجوز أن نحولها إلى مادة ننتفع بها أو لا؟ كذا مثلا، هو هذا المقصود والله أعلم. طيب، قال فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة. قال ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. طبعا الإخوة كلمة الحيض مأخوذة من حاض السيل، يعني إذا فاض، كذلك حاضت المرأة يعني إذا سال دمها. وهذا الباب يعني باب عظيم، لأنه تتعلق بأحكام كثيرة من الصلاة والصيام والحج والعدة، ويتفرع عن العدة كما تعرفون يعني مسائل تتعلق بصحة النكاح وعدمه وإثبات نسب الولد وعدمه، فهذا باب عظيم جدا. الإمام أحمد معروفة كلمته يقول مكثت في باب الحيض 9 سنين. المقصود أن أحاديثه وأحكامه قد ما يكون فيها يعني صعوبة كبيرة، لكن تنزيل هذه الأحكام على الواقع، واقع النساء، وفي الغالب النساء يعني أدرى بهذا. قال فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. فإذا قال فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة، ذلك يقول العلماء هو دم جبلة، دم جبلة يعني من طبيعة المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وهذا من حكمة الله ورحمته، أن يعني كما يذكر العلماء أن الحيض يعني أو قبل أن يعني تعلق النطفة بجدار الرحم تتكون مثل الأغشية، أغشية من دم على جدار الرحم لاستقبال يعني البويضة حتى يتكون الجنين. فإذا ما وجدت البويضة يعني هكذا تسقط هذه الأغشية وتخرج على شكل دم الحيض، وإذا تم التلقيح ينصرف هذا الدم إلى تغذية الولد. نعم، فهو دم طبيعة يدل على أن المرأة يعني في حالتها الطبيعية ليست مريضة، ولذلك هذا بخلاف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة كما يعني جاء في الحديث يعني دم عرق سمى عرق العاذل، فهو دم فساد. وقال على سبيل الصحة طبعا ذكر هنا في الشرع قال دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها، أما الاستحاضة من أدنى الرحم بسبب عرق. قال بشروط معروفة، نعم بشروط معروفة في أوقات معلومة. قال من غير سبب الولادة، لأن ما كان بسبب الولادة يكون نفاسا. قال والنفاس والخارج عقيب الولادة، والخارج عقيب الولادة. طبعا تلاحظ الشافعية يربطون دم النفاس بما يكون بعد الولادة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، لأن عند الحنابلة الدم الذي يكون مع الولادة وبعد وقبل الولادة، طبعا الذي بعد الولادة هذا بالاتفاق نفاس، لكن هناك دم مع الولادة وبعد الولادة. فعند الحنابلة الذي مع الولادة وبعد الولادة إذا كان آسف الذي مع الولادة وقبل الولادة إذا كان هناك قرينة تدل على أنه بسبب الحمل، يعني الطلق مثلا، إذا كان مع الطلق يدخلونه في النفاس، إذا كان قبل الولادة ومع الولادة يعني آلام الطلق وينزل دم فهذا يدخلونه في النفاس، وهذا قول قوي، يعني لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه كما في القواعد. وعند المالكية اعتبروا الدم الذي يكون مع الولادة، وهذا أيضا قواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الذي يكون مع الولادة هذا من النفاس حتى يعني قبل الخروج أو آسف يعني مع الولادة، لكن قبلها هذا اللي عند الحنابلة، حتى قالوا قبلها بيومين أو ثلاث إذا كان الطلق موجودا فهذا دم نفاس. طبعا يترتب على هذا الإخوة موضوع الصلاة، يعني لو أن المرأة يعني بدأ يخرج منها دم قبل الولادة بساعتين ثلاث ساعات، هل هذا دم نفاس أو ليس بنفاس مثلا؟ فهذا يترتب عليه، يعني هل تصلي أو لا تصلي. وطبعا مذهب الشافعي يكون هو أحوط المذاهب، أن فقط اعتبروا ما بعد الولادة، أما ما قبلها فتلزم المرأة يعني بالصلاة وتقضيها إذا ما استطاعت. هم يقولون لأن النفاس يعني كلمة نفس تدل على خروج النفس، خروج النسيم، والنفاس سمي نفاسا يعني لأن يعني يخرج الولد من بطن أمه، يعني يقال نفست فلان يعني ولدت، فقالوا إذن هو يكون يعني كما قال هنا سمي هذا الدم نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، فبعد أن يخرج الولد، فأما الدم الذي يكون قبل ذلك ما يكون نفاسا يعني في اللغة، فنظروا إلى هذا المعنى، الله أعلم. هو هذا أحوط بالنسبة للمرأة، لكن يعني باقي الأقوال فيها قوة طبعا، الله أعلم، الله أعلم. الشيخ ابن عثيمين يقوي، يعني ذكر قول الحنابلة ثم لما ذكر قول المالكية أيضا قوة، قال يعني هذا فيه قوة، الله أعلم. إيه؟ كيف؟ إيه إيه والله هذه ما حتى في الشرح ما ذكرها، دوم مرات ينبه في الحاشية كذا.
ذكر إني ذكرت أنت.
إيه نعم إيه. طبعا يذكرون يعني هذا في التمييز بين دم الحيض والاستحاضة، يقولون دم الحيض أسود أما دم الاستحاضة يكون أحمر، أن دم عرق، كذلك يقولون دم الحيض يعني رائحته منتنة، يعني رائحة كريهة، خلاف دم الاستحاضة رائحة الدم العادي. ف ثم دم الحيض يكون غليظا يعني مثل القطع، يعني بخلاف دم الاستحاضة يعني يكون سائل دم أحمر يعني، الله أعلم. ثم قالوا والاستحاضة هو الخارج في غير أيام الحيض والنفاس كما عرفنا، هذه بعض علاماتها. نعم. قال وأقل الحيض يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما، هذا يوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، وعند الحنفية 3 أيام أقل الحيض، وعند المالكية لا حد لأقله، عند المالكية لا حد لأقله، يعني أقله دفعة، يعني لو خرجت دفعة من دم الحيض ثم توقف الدم عن المرأة فتغتسل تصلي، يعني إذا طالت المدة وما رأت دما قالوا خلاص تصلي، وإذا تركت صلوات تقضي هذه الصلوات. وإن كان قول الشافعية والحنابلة يعني ذكره كثير من أهل العلم، لكن في مثل هذه الأمور طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح أن كل هذه ليس لها حد، كل شيء أكثر الحيض أقل الحيض أكثر، يعني القاعدة في هذا الباب أن هذه ليس لها حدود أبدا، لأن هذا ما جاء تحديده لا في الشرع ولا في اللغة ولا في يعني العرف، حتى عرف النساء هذا يختلف، فهذه قاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى. هنا ما دام أنه يوجد مذهب فقهي مع هذه القاعدة، لأن بالفعل كلام فيه قوة، فقاعدة هنا مذهب الإمام مالك رحمه الله، حتى قال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، هذا ذكر ابن المنذر، قال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، يعني أقل من يوم. نعم. فهذا ممكن ما دام يوجد تصور وهو مذهب يعني معتبر، وهذا أحوط أيضا للمرأة، والله أعلم. طبعا هنا في الحاشية ذكر أن هذا روي عن علي لكن لا يثبت. نعم. غالبه 6 أو 7، ذكروا حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، ردها إلى الغالب. والحديث يعني ذكر ابن حجر في البلوغ أنه حسنه البخاري، لكن هو تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وتفرداته يعني فيها نظر. قال وأكثره 15 يوما بلياليهن، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. الحنفية عندهم من 3 إلى 10، يعني أقل 3 وأكثر الحيض 10 أيام 10 أيام، وعند الجمهور أكثر الحيض 15 يوما. يقول قال الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما، كان هذا يعني أكثر ما سمع. وذكر هذا عن عطاء رحمه الله، وهذا ثبت عن عطاء قال أكثر الحيض 15 يوما، فإن زادت فهي مستحاضة. وذكر البيهقي يعني في سننه عن جمع من السلف ذكره عن الحسن وعن ابن مهدي، وذكره عن عبد الله العمري، عبد الله بن عمر العمري رحمه الله قال أدركت الناس وهم يقولون ذلك، أدركت الناس وهم يقولون ذلك. وهذا القول إخوة يعني قول عامة أهل العلم أنهم يحددون الحيض 15. طبعا في رواية عند الحنابلة 17، وابن تيمية طبعا لا يحدد. لكن الإشكال هنا الإخوة أن عدم التحديد فيه إشكال، لأن ما يكون هناك ضابط في المسألة، وهذه مشكلة طبعا. يعني تخيل امرأة كان ينزل منها الدم الأسود الذي هو مثل صفات الحيض طول أيامها مثلا، فهذه مستحيل أن تفتى بأنها لا تصلي الشهر كله أو تمكث شهرين ما تصلي. ولهذا هنا في المسألة هذه الأقرب التحديد، وهو ما عليه جمهور أهل العلم، وهذا أسهل للمرأة. نقول لها إذا زاد الدم الأسود على 15 يوما خلاص اغتسلي وصلي، اعتبري الباقي استحاضة، الزائد يكون استحاضة. يعني هذا يضبط المسألة. أما الذي لا يحدد طبعا يلتزمون بهذا، يقول نعم خلاص هذا هو الواجب على المرأة، خلاص ما تصلي يعني شهر كامل ما تصلي، لكن هذا صعب الحقيقة. لا، هذه مسألة أخرى الآن، التمييز والعادة يعني هذا عموما إذا رأت يعني الدم واستمر معها يعني الدم الأسود الذي هو مثل دم الحيض يعني، فإذا استمر معها ما توقف وزاد عن 15 يوما، هنا الجمهور يقولون هذا أكثر الحيض 15 يوما. نعم. قالوا أقل النفاس لحظة. نعم. فإذا النفاس لا حد لأقله، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، لكن بعضهم يفصل في بعض التفاصيل يعني بالنسبة للعدة يعني في بعض المذاهب. إذن هذا مذهب جمهور العلماء أن النفاس لا حد لأقله. قال وأكثره 60 يوما، وهذا مذهب المالكية والشافعية، 60 يوما. وروي عن الإمام مالك أنه أرجع ذلك إلى عادة النساء، قال يسأل النساء عن هذا. طبعا عند الحنفية والحنابلة 40 يوما. قال أبو عبيد في قول الحنفي والحنابل أن 40 يوم، قال وعلى هذا جماعة الناس. وحكى ابن المنذر عن عمر وابن عباس وأنس وعثمان وأم سلمة وأكثر الصحابة على أنه 40 يوما. ويذكرون هنا حديث أم سلمة، وإن كان في سنده يعني كلام، قالت رضي الله عنها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. يعني كأنها لما قالت تقعد على عهد رسول الله، كأن هذا القعود يعني ليس القعود الطبيعي العادي أو الغالب، لا، القعود الشرعي، يعني تقعد على عهد رسول الله تترك الصلاة أكثر شيء 40 يوما. فلا تتكلم عن مسألة يعني الغالب أو يعني طبيعة النساء، وأنه تتكلم عن حكم شرعي هكذا قالوا. فهذا الحديث يعني فيه قوة في تحديد يعني مدة النفاس، يعني أكثر النفاس. وإن كان كما قلت الحديث يعني التابعية التي روت عن أم سلمة مسة الأزدية فيها جهالة مجهولة، لكن يتساهل في هذه الطبقة خاصة بالنسبة للنساء. والراوي عنها كثير بن زياد أيضا فيه ضعف، لكن يعني الحديث عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم. فطبعا أصحاب القول يعني بالأربعين يقولون إذا زاد على 40 الأصل يكون يعني استحاضة، أو قد يكون حيضا إذا كان مثل دم الحيض أو جاء في عادة أو وافق عادة المرأة أو أيام المرأة. وذكر هنا الذين قالوا بالستين، الشافعية والمالكية، قالوا قال الأوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر. لكن يعني كما عرفنا هذا يحتمل أن يكون ماذا يعني، طبعا أيضا نقل ربيعة قال أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما. الله أعلم، يعني ذلك يعني مسألة عدم التحديد فيها قوة يعني في هذه الأمور. لكن أيضا كما قلنا في أكثر الحيض يعني مدة الأكثر هذه تضبط، هذا يكون أحسن حتى لا يكون هناك يعني إشكال بالنسبة للمرأة، وضبطها بال40 هذا ما دام عليه أكثر الصحابة وجاء به حديث، فهذا يعني لعله أحوط. نعم هذا أحوط أيضا. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. طبعا لا حد لأكثره هذا بالإجماع، لا حد لأكثره. قال لأن من النساء من تحيض في السنة مرة بل في عمرها مرة مثلا، فما تقول لا لازم تحيض خلاص ما ينزل منها دم خلاص. لكن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، هذا الإخوة عند الشافعية والحنفية، وعند المالكية أقوال منها 15 وفي رواية 10 أيام وفي رواية 8 أيام، والمشهور عن مالك أنه قال لا حد لأقله، يعني أقل الطهر أيضا قال لا حد لأقله. وهذا أيضا قول فيه قوة، قول مالك بوب البخاري بابا في هذا إذا حاضت في الشهر 3 حيض. قال سئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها 5 أيام، يعني ما مر بين الحيضتين إلا 5 أيام، فقال النساء أعلم بذلك، هذا أفتى به ابن سيرين، النساء أعلم بذلك. ونقل ابن رجب أن هذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد، يعني في رواية عن أحمد. وكذلك نقل عن الشافعي أنه قال أقل الطهر 15 إلا أن يعلم طهر امرأة أقل من ذلك، يعني أيضا أرجع الأمر إلى النساء. وهذا يعني فيه قوة، لأن يعني ضبط هذا يحتاج إلى دليل. طبعا هم يستدلون الذين قالوا 15 يوما، قالوا لأنه إذا كان أكثر الحيض 15 يوما لزم في الطهر ما يقابل هذا، وهذا أيضا فيه نظر الله أعلم، يعني اللزوم هنا غير قوي الله أعلم. وذكروا الدارمي بوب باب في سننه، نقل عن سفيان قال الطهر 15، وعن يزيد بن هارون، عن إبراهيم النخعي، وقول بعض السلف، لكن أيضا قابله قول السلف الآخرين. مثل هذه المسائل مدام فيه سلف وفيه أئمة قالوا بأنه لا حد له فالله أعلم هذا أقرب. طبعا إخوة على القول بأن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، فالمرأة مثلا إذا نزل عليها دم الحيض ثم مرت 10 أيام ثم نزل عليها دم، هذا ما يحتسب حيض عند هؤلاء، يقول لا ما يعني كأن إذا قلنا بهذا القول يشترط في دم الحيض أن يكون قبله 15 يوم نقاء، لازم قبل كل حيضة 15 يوم نقاء، وهذا قد ما يعني صعب ضبطه بالنسبة للنساء، وتتذكر كم يوم الآن ما حاضت. وطبعا في الغالب الطهر يكون يعني طويل، يعني أكثر من 15 يوما، لكن مثلا نفرض امرأة نزلت على الدورة وتطهرت ثم بعد 10 أيام نزلت الدورة مرة أخرى، خاصة لما تحصل اضطرابات عند المرأة ونفس مواصفات الدورة، طبعا عند هؤلاء يقولون لا أقل الطهر 15 يوما، فيلزمونها بالصلاة لكن قول إمام مالك الله أعلم فيه قوة، لا حد لأقله. وعند الحنابلة في المشهور 13 يوما، الحنابلة في المشهور عندهم 13 يوما، طبعا هم أيضا يستدلون بأثر علي رضي الله عنه، وأثر صحيح لكن محتمل، أن امرأة يعني ادعت، يعني طلقها زوجها وينتظر يعني أن تمر عليها ثلاث حيض، فادعت أنها مرت عليها ثلاث حيض في شهر واحد، فكيف يتصور هذا؟ فكان علي رضي الله عنه في المجلس وشريح القاضي موجود، فقال له أفتي، فقال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دين وأمانته وشهد بهذا فيعني يقبل منها، فقال له قالون، يعني قالون يعني جيد بالرومية، يعني وافقه على هذا. قالوا إذن هذا ما يتصور إلا إذا يعني مثلا حاضت يوم وليلة ثم مر أقل الطهر 13 ثم حاضت ثم مر 13 هذه كم؟ 28 ثم حاضت يوم، هذه ثلاث حيض، يعني حاضت يوم أقل الحيض يوم وليلة. طبعا فسروا على مذهبهم يعني أن أقل الحيض يوم وليلة، فطبعا ابن رجب يعني رد هذا الاستدلال بهذا الأثر، قال يعني هذا يحتمل. طيب إيش ليش ما نحتمل العكس، أنها مثلا طهرت أيام معدودة ثم حاضت مثلا، فالأثر ما في دلالة يعني على تحديد شيء معين أصلا، والله أعلم. فقول المالكية هنا يعني فيه قوة. خلاص أنا طيب ما نكمل إن شاء الله الدرس القادم، الله يسر. الأسبوع الجاي ما أدري، إجازة كأنه زين، شوف ما أدري.